أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى في مستهل عامنا الدراسي الجديد هذا أن يوفقنا في تحصيلنا وفي خدمتنا لديننا، وأن يزدنا علما وعملا، ويلحقنا بالصالحين، ويجعلنا من عباده المخلصين بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، راجين منهم سبحانه وتعالى أن يجعل أنسنا في تحصيلنا وفي خدمتنا لديننا، وأن لا يجعلنا ممن تساوى يوما، فإن من تساوى يوما فهو مغبون. لا بد أن يجعل يومنا هذا أحسن من أمسنا، وغدنا أحسن من يومنا هذا، وإلا إذا صار البناء أمسنا وغدنا شيء واحد ما راح نكون إلا مغبونين. لابد وأن يزيدنا في كل يوم ينعم علينا فيه بالوجود، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن يبعدنا عن مضلات الفتن أيا كانت هذه المضلات التي تشغلنا عن دروسنا، ويقينا من هذه المضلات بحوله وقوته، فإنه ذو القوة المتين، وهو الذي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا الإجابة وأكرم به من مجيب، فإليه نتوجه ومنه نطلب وبه نستعين وعليه نتوكل، فإنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم إليك وجهنا وجوهنا، وفوضنا أمورنا، ورفعنا أيدينا، ونظرنا إليك نظر المستجير إلى المجير، والمستغيث إلى المغيث، فبعزتك أغثنا وبرحمتك أرحمنا، ارحمنا يا من وسعت رحمته كل شيء وعلت عظمته على كل شيء، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا قبل التعطيل الصيفي في مسألة الجمع بين الفاطميتين، ولم يكن بحثها بذلك المرضي عندنا، فلذا ألزمنا أنفسنا بإعادة بحث هذه المسألة مرة أخرى، لأنها من الأهمية بمكان من جهته، تتوضح هاتان الجهتان فيما بعد. هل أن الجمع بين الفاطميتين كالجمع بين الأختين حرام، يقع باطل، أو لا، أن الجمع بين الفاطميتين ليس كالجمع بين الأختين، لا يقع باطلا ولا يقع حراما؟ مسألة ذكرها الماتن قدس الله نفسه، فقال الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين، لكن قال على كراهة، هذه المسألة لم تكن معنونة عند الأصحاب إلى القرن الثاني عشر. مقعدهم هيك مسألة أنه لا يجوز الجمع بين الفاطميتين، كلهم كان بناؤهم وسيرهم العملي على أن الجمع بين الفاطميتين ليس كالجمع بين الأختين، بل هو داخل تحت قوله تعالى: وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، جائز. وبروايات استحباب إثقال الأرض بمن يقول لا إله إلا الله يحكم باستحبابه أيضا. فاطميتين كانت أو لم تكن فاطميتين، فالسير العملي والسيرة العملية الذي كانت من زمن الرسالة إلى القرن الثاني عشر جارية على جواز بل وعلى الاستحباب مقتضى روايات الاستحباب. لكن من زمن صاحب الحدائق المتوفى سنة 1168 أو 86 برزت عندنا مسألة جديدة، وهو عدم جواز الجمع بين الفاطميتين وأنه كالجمع بين الأختين. هسه المعروف بيناتهم وأشهرهم صاحب الحدائق يقول بحرمة الجمع التكليفية وبحرمة الجمع الوضعية معا، هم حرام تكليفا هم باطل وضعا. هسه بعضهم ذهب إلى أنه حرام تكليفا، أما وضعا لا، لو عقد على الفاطميتين وقع عقده صحيحا غاية ما في العراكرة. وبعض من ذهب إلى عدم الحرمة وإلى عدم الحرمة التكليفية وعدم الحرمة الوضعية، وإنما هو مكروه، هذا نقول ثالث. الرابع أنه لا حرام تكليفا لا حرام وضعا لا مكروه أيضا، لأن الكراهة مبتنية على التسامح في أدلة السنن، والتسامح قاعدة التسامح في أدلة السنن مثبت. هذه الذي ذهب إليه صاحب الحدائق يقول أنه قبلي من الأخباريين فلان وفلان وفلان أيضا قالوا بالحرمة، وبعضهم همات كانت تحته علويتان فطلق واحدتان، نسب هذا القول إلى صاحب الوسائل، نسب هذا القول إلى الصدوق قدس الله نفسه. هذه النسبة إلى صاحب الوسائل وإلى الصدوق مسلم غير صحيح. صاحب الوسائل ما ذكر باب حرمة الجمع بين الفاطميتين، قال باب حكم الجمع بين الفاطميتين، مو الحرمة حتى نقول أنه صاحب الوسائل قال. صدوق هم ذكر الرواية، مجرد ذكر الرواية أنه قائل بالحرمة، هذا هم أتفرد قول يعني فيه من الادعاء ما لا يمكن إثباته، ربما ذكره ويقول بأنه مكروه مثل ما صاحب الجواهر غير يقولون مكروه، هذول قائلين بالحرمة، هذا الكلام منه غير صحيح. هسه هذه الرواية الذي من أجلها صاحب الحدائق أخذ يحمل على الأصحاب حملات شعوى نذكرها، ويقول هاي مقتضى القاعدة أن تخصص قوله تعالى: وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع بغير العلويتين، مقتضى القاعدة، لولا زيغ الأفهام وزلل الأقدام، يعني الأصحاب كلهم أفهام زغت وأقدامهم زلت وما شابه ذلك. هسه يأتينا كلامهم، استند صاحب الحدائق وغيره الذي ربما يأتي كلامه النقلة إلى رواية، هذه الرواية نقلت بطريقين، قبل أن ننقل الرواية أنه لم يتعرض إلى غير القول بالجواز، يعني لم يتعرض أحد من الأصحاب إلى القول بالحرمة لا التكليفية ولا الوضعية، أحد من فقهائنا إلى زمان صاحب الحدائق المتوفى سنة 1186 كلهم قائلون بالجواز بل بالاستحباب على مقتضى القاعدة، أو قريب من زمن صاحب الحدائق، مثلا في الجواهر يقول لم أجد أحدا من قدماء الأصحاب ولا متأخريهم، قدماء الأصحاب يطلق على الشيخ وما قبله، متأخرين يقولون بعد زمن الشيخ، لم أجد أحدا منهم ذكر عدم جواز الجامع بين الفاطميتين في المكروهات، لم يجد أحدا ذكر عدم الجواز وأن الجمع بين الفاطميتين مكروه، لم أجد أحدا، فضلا عن أن يذكره في المحرمات، بل إجي صاحب الحدائق المحدث البحراني وحكم بحرمة ذلك وعمل فيها، هذا كلام صاحب الجواهر، وعمل فيها رسالة أكثر فيها التشجيع والتشنيع، الذي من تشنيعه ما سنذكره الآن، يعني لعله في الهامش الآتي الذي يعرض، ذكر لم أجد ذكر أنه صاحب الحدائق الذي في رسالته أكثر التشجيع والتشنيع عرض هذه الرسالة على بعض معاصريه من العلماء، يعني الأخباريين المشاركين له في اختلال الطريقة اللي يعتمدون على كل رواية وإن كانت ضعيفة دلالة وسندا، ووافقه على ذلك. طبعا واضح أن صاحب الجواهر من خلال طريقة مسلك الإخباريين الذين يعملون بكل رواية ضعيفة أو شاذة أو ما شابه ذلك، وإن كانت هذه الرواية ضعيفة والشاذة خلاف السيرة المشرعة اللي هي الحجة اللي هي الإجماع العملي من الفقهاء، وإن كانت كذلك الذي نقطع بأن هذه الرواية مخالفة للواقع. هسه هذه طبعا صاحب الحدائق هم يقول هذه المسألة لن يحدث فيها الكلام إلا في هذه الأعصار الأخيرة، وإلا فكلام المتقدمين من أصحابنا المتأخرين خال عن ذكرها والتعرض لها، اللي هو حرمة الجمع بين الفاطميتين. هسه هذه الرواية نقرأها، سمعته يقول لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة، يعني علويته، ولو بالأم من ولد فاطمة، ولو بالأم، لأن الذي ينتسب إليها بالأم ولدها وإن كان أبوه ليس فاطمي. إن ذلك، هذه نص الرواية، إن ذلك يبلغها فيشق عليها. قلت يبلغها؟ قال إي والله. هذه الرواية الذي استندوا إليها. هذه الرواية رويت بطريقين. نتكلم أول في هذين الطريقين، وليتبين فيما بعد أن كلا الطريقين ضعيف، ثم بعدين نتكلم في الدلالة. والذي نتيجة ذلك، ولو الآن ما يصير نقولها، نتيجة ذلك ضعف الرواية بكلا سنديها، وضعفها أيضا من حيث الدلالة بعدة موارد، بعدة مضعفات. هسا نأخذ السند الأول الذي هو الشيخ الطوسي رواها بسند ينتهي إلى ابن أبي عمير. قال سمعته يقول، الرواية مذكورة أيضا في جزء 20 من الوسائل صفحة 503 باب 40 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال الذي هو فتحي موثقة أيضا، عن السندي بن ربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا. هذا السند الذي يذكره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. هذا السند فيه السندي ابن ربيع، والسندي ابن ربيع لم يثبت توثيقه، لأنه في بعض نسخ رجال الشيخ أنه ثقة، ولكن هذه النسخة غلط جزما. هذا الذي يذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في معجم رجال الحديث، لأن هذه النسخة فقط فيها كلمة ثقة، بقية النسخ خالية من كلمة ثقة. لو كانت هذه كلمة الثقة في هذه النسخة صحيحة كان وجدت أيضا في بقية النسخ، ولكن لم توجد إلا في نسخة واحدة. أكثر كل نسخ الشيخ الذي ذكر فيها السندي بن ربيع ليس فيها كلمة ثقة إلا نسخة واحدة، وهذا يدل على أن كلمة الثقة المذكورة في كلام الشيخ في هذه النسخة من الاشتباه جزما. ويؤكد هذا الاشتباه ويشهد له عدم وجودها، يشهد على عدم وجود كلمة ثقة ذكر العلامة وابن داود. هذا السندي ابن ربيع ذكروه في المهملات، والحال أنه عندهم نسخ الشيخ. لو كانت موجود في نسخين كلمة الثقة ما يصير ذكره في المهملات، ومعنى ذلك أنه النسخ الموجودة حتى عند هذول ليس فيها كلمة ثقة. هذا المعنى الذي منه نستفيد عدم ثبوت وثاقة السندي بن ربيع ذكره السيد الطائي رحمة الله عليه في معجم رجال الحديث جزء 9 صفحة 330. هسه بعض الفقهاء قالوا مخل كلمة الثقة موجودة في نسخة واحدة ما موجودة بقية النسخ، ما معلوم وجود كلمة الثقة، فما معلوم التوثيق، لم يثبت التوثيق. لكن هكذا يقول، يقول هذا السندي ابن ربيع روى كتابه صفوان نجاشي، هكذا يقول. يقول السندي ابن ربيع له كتاب حدثنا به فلان 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 عن صفوان عن السندي ابن ربيع. صفوان إذا ذكر روايته للسندي ابن ربيع صفوان من أصحاب الإجماع، مثل ابن أبي عمر حينما يرون عن مرسل عن ضعيف عن مجهول معنى أنه ذاك ثقة، إجماع. هكذا يدعون بعض السادة الأجلاء وهو السيد الزنجاني دام ظله، يقول أن تعبير النجاشي أن كتاب السندي بن ربيع رواه صفوان وغيره. صفوان هذا هو صفوان بن يحيى، صفوان بن يحيى من أصحاب الإجماع، فالسندي بن ربيع ثقة. خلي الشيخ الطوسي ما ثابت أنه وثق السندي ابن ربيع، ثم إذا هالشكل فتثبت وثاقة السندي ابن ربيع. ثم نفسه السيد الزنجاني رحمة الله عليه يعقب على ذلك، يقول قول النجاشي أن صفوان روى كتاب السندي ابن ربيع هذا خطأ جزما. الشبهات عندنا النجاشي ما لهم عند الشبهات، فما ثبت أن صفوان يروي كتاب السندي بن ربيع خطأ جزما لعدم إمكان أن يكون صفوان يروي عن كتاب السندي بن ربيع. قال ليس السندي بن ربيع في طبقة يروي عنه صفوان، فلا يمكن أن يكون السندي بن ربيع من مشايخ صفوان حتى نقول صفوان روى عنه فهو ثقة. كتاب النكاح طبعة ثانية جزء 6 صفحة 267 درس رقم 331. هسه نجي نشوف أنه صفوان مش شبه النجاشي، عفوا مش شبه، حينما يقول بأنه روى صفوان كتاب سندي بن ربيع. نرجع إلى روايات الذي رواها السندي بن ربيع، نشوف أنه هذا السندي بن ربيع يمكن أن يكون من مشايخ صفوان، صفوان روى عنه في رواية من الروايات. راجعنا طبعا لم نجد أي رواية لصفوان ابن يحيى عن السندي بن ربيع، كل رواية، والحال أن روايات صفوان ابن يحيى قد بلغت 1181 رواية، صفوان وصفوان ابن يحيى وصفوان كذا عجز، ماكو في وحدة من هذه الروايات أن صفوان روى عن السيد بن ربيع بالصحيح. فيتبين أن النجاشي حينما يقول روى صفوان روى كتابه من الاشتباه قطعا كما يقول صحيح. صفوان بن يحيى روى بعنوان صفوان بن يحيى روايات حدود 200 عنوان، ليس في أحد منهم السندي بن ربيع. صفوان روى بعنوان صفوان لا صفوان بن يحيى 1644 رواية، أكثرها المراد منه هو صفوان بن يحيى، والنادر منه المراد منه صفوان بن مهران. ليس في واحدة من هذه صفوان يروي عن السندي بن ربيع. إذن ماكو صفوان روى كتاب سندي بن ربيع، صفوان وغيره. وسغيره من؟ السيد الزنجاني دام ظله يقول صفوان في هذه الرواية هو صفوان بن يحيى، بل ويستشهد عم على ذلك لأنه هالشكل قال، ما يحتاج صفوان هو منصرف إلى صفوان بن يحيى، ما يريد يقول هو صفوان مسلم صفوان بن يحيى، لكن راوي كتاب السندي بن ربيع هذا لم يثبت، ما يحتاج إلى القرينة التي ذكرها مقصودي أن صفوان هو منصرف إلى صفوان بن يحيى. النجاشي يقول السندي بن ربيع البغدادي روى عن أبي الحسن موسى له كتاب يرويه صفوان ابن يحيى وغيره. من غيره؟ غيره الشيخ الطوسي. غير صفوان هو الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، قال السندي بن ربيع البغدادي له كتاب رويناه بالإسناد الأول عن ابن بطة عن الصفار عنه. الإسناد الأول هو جماع عن أبي المفضل وابن بطة، وأبي المفضل والطريق ضعيف بهذين، بأبي المفضل وابن بطة، هذا الطريق هم ضعيف، فما ينفعنا نقول أنه الشيخ الطوسي روى كتاب صفوان، روى كتاب العفو سندي بن ربيع. هسه اتوضح أنه صفوان ليس ممن روى عن سندي بن ربيع، مضافا إلى قول النجاشي روى كتاب السندي بن ربيع صفوانون، هذا غير صحيح لما عرفت من أن النجاشي لا يمكن أن يروي عن صفوان، ليس في ليس من مشايخي، ليس صفوان من ليس سندي بن ربيع من مشايخ صفوان. أكوش فرد شيء آخر من أجل نستكشف أن صفوان لا يمكن أن يروي عن السندي بن ربيع. النجاشي لا يمكن أن يروي عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار بلا واسطة، والذي موجود فيما ذكره النجاشي أحمد بن المحسن أحمد بن محمد بن يحيى العطار. وكيف يمكن أن يروي النجاشي عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار بلا واسطة؟ أحمد بن يحيى أحمد بن محمد بن يحيى العطار ليس من مشايخ النجاشي، فكيف يقول أنه عن فلان عن فلان أنه روينا كتاب صفوان ولا يمكن أن يروي عن العطار؟ أفرض أنه أكو رواية عن صفوان، وهذا الطريق الذي ذكر النجاشي ضعيف لأنه لا يمكن أن يروي عن العطار، فلا بد أن تكون هناك واسطة وتلك الواسطة ساقطة. هذه جهة أخرى نستكشف من عدها أن القول النجاشي أنه صفوان روى كتاب السندي بن ربيع ليس صحيحا. هذا كله لو فرضنا بأنه صفوان من أجمال أصحاب الإجماع، وأصحاب الإجماع لا يرمون ولا ينقلون إلا عن ثقة، وقد تقدم سابقا أن هذه الكبرى كلية أصلا ليس لها شيء من الصحة، ماكو شيء، كل من يرمون عنا ثقة حتى لو كان مجهولا، حتى لو كان ضعيفا، حتى لو كان كذا، ما كنت كبرى كلية منشأها اجتهاد من الشيخ في فهم كلام الكشي، والاجتهاد خاطئ، وقد بينا ذلك مرات متعددة. وعلى فرض أنها الكبرى هم صحيحة، النجاشي ما يمكن أن يروي عن العطار،
ولم توجد رواية من الروايات ذكر فيها صفوان رواية عن السندي بن ربيع. فإذا هذا الطريق أيضا لتوثيق السندي بن ربيع ليس بالصحيح. السندي بن ربيع يرويها عن فلان عن فلان عن ابن أبي عمر عن رجل ابن أبي عمر عن رجل مرسل. تعال اثبت لنا كبرى أن ابن أبي عمر لا يرسل ولا يسند إلا عن ثقة، وهذا تقدم فسأله. فهذا الطريق الأول وهو طريق الشيخ الطوسي إلى هذه الرواية ضعيف جزما بعدة مباعدات، بعدة أشياء ضعيفة. سندي ابن ربيع وعن رجل وما شابه ذلك. يبقى الطريق الثاني الذي هو في العلل، هذا الطريق لم يذكر أحد من الفقهاء صحته. الطريق الثاني قالوا صحيح، وهو الذي رواها الصدوق بطريق في كتاب العلل. باشر يجي أن هذا الطريق الذي ذكره الصدوق في كتاب العلل صحيح يوم صحيح، يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. من الذي يتكلم؟